الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى أصحابه أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في أول كتاب الطب، قال: كتاب الطب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب ما جاء في الحمية. قال: حدثنا عباس بن محمد الدوري قال: حدثنا يونس بن محمد قال: حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أم المنذر رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي ولنا دوال معلقة. قالت: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل ومعه علي يأكل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: مه مه يا علي، فإنك ناقة. قال: فجلس علي.
فإنك
ناقة.
ناقهن.
ناقهن.
أي نعم، ليس الناقة وإنما ناقه. أي نعم، ناقه. من النقاهة، يعني إنسان مريض ثم خرج من مرضه. سمى نقاهة ناقه.
فإنك ناقه. قال: فجلس علي والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل. قالت: فجعلت لهم سلقا وشعيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، من هذا فأصب، فإنه أوفق لك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث فليح بن سليمان، ويروى عن فليح بن سليمان عن أيوب بن عبد الرحمن. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال: أخبرنا أبو عامر وأبو داود قال: أخبرنا فليح بن سليمان عن أيوب بن عبد الرحمن عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أم المنذر رضي الأنصارية رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديث يونس بن محمد إلا أنه قال: أنفع لك. وقال محمد بن بشار
فذكر
نحو حديث يونس بن محمد
عن فليح بن سليمان.
عن فليح بن سليمان.
أي نعم.
قال: فذكر نحو حديث يونس بن محمد عن فليح بن سليمان إلا أنه قال: أنفع لك. وقال محمد بن بشار في حديثه: وحدثنيه أيوب بن عبد الرحمن قال: هذا حديث جيد غريب. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمارة بن غزية عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن قتادة بن النعمان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا حماه الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء. قال أبو عيسى: وفي الباب عن صهيب ومن المنذر. وقال: هذا حديث حسن غريب. وقد روي هذا الحديث عن محمود بن لبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. ثم قال: حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر فيه عن قتادة بن النعمان. قال أبو عيسى: وقتادة بن النعمان الظفري هو أخو أبي سعيد الخدري لأمه، ومحمود بن لبيد قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ورآه وهو غلام صغير.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. أورد الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه قال: أبواب الطب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب ما جاء في الحمية. أبواب الطب، الطب هو ما يتعالج به المرء المريض من الأمراض الجسدية، لأن هناك أمراض قلبية وأمراض جسدية. الأمراض القلبية إنما شفاؤها التعلق بالله سبحانه وتعالى والتمسك بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا التمسك هو دواء وطب للقلوب، والإقبال على الله سبحانه وتعالى فعلا للأوامر واجتنابا للنواهي. والأمراض الجسدية لا شك أن العلاج بيد الله سبحانه وتعالى، والعبد مأمور ببذل الأسباب وطلب العلاج، والسبب مطلوب ولا ينافي التوكل، ويعلم أن ذلك السبب الذي يطلبه إذا كان به تم الشفاء فالشفاء من عند الله سبحانه وتعالى، فوافق قدرا. فالسبب من عند الله سبحانه وتعالى، والنتيجة من عند الله سبحانه وتعالى، والعبد مأمور ولا ينافي ذلك التوكل. قال: باب ما جاء في الحمية، يعني بيان ما جاء في الحمية. والحمية هي منع المريض من أشياء مباحة تضره فيمنع منها ويحمى عنها، لأن باستعماله لها تسبب له ضررا، وهذا الدين أمر بالابتعاد عن الضرر. قال سبحانه وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وعنه صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. فالإنسان مأمور ببذل السبب، ومن ذلك ومن تلك الأسباب وهي الحمية، أن يحتمي عن أشياء كانت مباحة له باستخدامها فيمنع منها، ليس لحرمتها وإنما لأنها تسبب له ضررا. فيحتمي منها، يعني يبتعد عنها ولا يقربها، لأن في البعد عنها يتم الشفاء، وفي استخدامها يزيد المرض. وينبغي على العبد أن يحتمي، إذا منع من أشياء تضره ينبغي عليه أن يلتزم وأن يدع مثل هذه الأمور، ولا يقول كل شيء بيد الله. هذه كلمة، ومعلوم أن كل شيء بيد الله وكل شيء عند الله سبحانه وتعالى، لكن أمرك ألا تلقي بنفسك إلى التهلكة، واستخدامك لهذه الأمور إلقاء بنفسك إلى التهلكة وإهلاكها، لأنها تسبب لك مرضا. والحمية مطلوبة والاحتماء مطلوب، وفعله الرسول صلى الله عليه وسلم وأرشد أصحابه إلى ذلك. والحمية من الأمور التي تعالج وتسرع الشفاء وتزيل المرض، لأن بعض الأطعمة تزيده، بعض الأطعمة تزيد ذلك المرض ولا تزيله وإنما تزيده، فالابتعاد عنها علاج. أورد رحمه الله تعالى حديث أم المنذر رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي ولنا دوال معلقة. الدوال وهي العناقيد، عناقيد الرطب والتمر معلقة، قالت: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل ومعه علي يأكل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: مه مه، يعني أكفف أكفف. وهذا اسم فعل أمر، مه بمعنى أكفف. يا علي فإنك ناقض، يعني أنك محمي، وناقه يعني خارج من مرض ومقبل على صحة، وأنت محمي عن مثل ذلك الأكل، فكف عنه ولا تأكله. وهذه هي الحمية، وهذا هو الشاهد للباب. الناقه هو الذي حصل له بعض الشفاء وبدأ يتشافى، يسمى ناقه من النقاهة. فمنعه صلى الله عليه وسلم من أكل الرطب لأنها تؤثر عليه. قال: فجلس علي والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل، يعني علي ترك الأكل. وهذه هي الحمية، ترك ما هو مباح لأنها تسبب له ضررا. قالت فجعلت لهم سلقا وشعيرا. السلق هو نوع من أنواع الأعشاب، والشعير معروف، وطبخته. ثم قدمته لهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي من هذا فأصب، يعني كل، لأن هذا فيه شفاء ولا يضرك، بخلاف ذلك التمر والرطب الذي كان معلق، منعه من أكله لأنه يسبب له ضررا. قال: يا علي من هذا فأصب فإنه أوفق لك، يعني موافق لك ولا يسبب لك ضررا، وإنما الذي يسبب لك ضررا امتنع عنه. وهذا هو موضوع الحمية، وهي الامتناع. وينبغي على المريض إذا منع من أشياء أن يمتنع ولا يلقي بنفسه إلى التهلكة، ويسير مع رغبته في الأكل، وإنما ينبغي عليه أن يمتنع، لأن بامتناعه يكون سبب من الأسباب في حصول الشفاء. وأما حديث قتادة بن النعمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا حماه الدنيا، لأن الدنيا فتنة، وفتنتها المال، فالمال إذا وقع في يد الرجل فتنه، إما بالبخل به أو الإسراف، إما بخلا أو إسرافا. والله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا حماه الدنيا، ومن فتنتها ومن شغلها ومن ضررها وما تسببه من الأضرار وما تجلبه من فتن، يحميه. ولا تكون حماية إلا بالالتزام بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنها هي المعول، وهي الطريق التي توصل إلى الله سبحانه وتعالى وتحمي العبد. وليست هناك هداية ولا صلاح ولا فلاح إلا فيهما. والله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا، وهذا فيه دليل على أن الله يحب، والحب صفة من صفات الله سبحانه وتعالى الفعلية، والصفات الفعلية التي لها سبب. فحب الله سبحانه وتعالى للعبد من أفضل ما يجده العبد، فبذلك الحب يحميه ويوفقه وييسر له دروب الخير. قال: إذا أحب الله عبدا حماه الدنيا وما فيها من الفتن. قال: كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء، يحمي سقيمه يعني المريض، كما يحميه الماء والطعام حتى يعجل الشفاء، لأن بعض الطعام والشراب يضره فيحمى منه. فالله سبحانه وتعالى يحمي العبد من الدنيا كما يحمي الإنسان قريبه أو صديقه، يحميه من الطعام، يعني مما هو أيضا مباح، حتى يعجل الشفاء. وهذا هو الشاهد للباب، يعني حمية، كما يحمي سقيمه الماء. فالحمية مطلوبة، لأن بعض الأطعمة قد تزيد في المرض، فإذا احتمى عنها ومنع منها قد يعجل الشفاء. وكل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، والسبب مطلوب ولا ينافي التوكل. فالأمور مطلوبة من العبد أن يبذل تلك الأسباب وطلب الشفاء، فالطب لا بأس به ولا ينافي التوكل. وإنما يعلم العبد أن ما حصل له سواء من مرض أو شفاء هو من عند الله سبحانه وتعالى، وأما هذه التي يطلبها فهي أسباب، فالطبيب سبب والعلاج سبب واستخدامه سبب والحمية سبب والأسباب مطلوبة. وأما المرض والشفاء فمن عند الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، الحديث الأول من طريق الشيخ عباس بن محمد الدوري، وهو ثقة أخرج له أصحاب السنن. قال: أخبرنا يونس بن محمد، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا فليح بن سليمان، وهو صدوق كثير الخطأ، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عثمان بن عبد الرحمن، وهو ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي. عن يعقوب بن أبي يعقوب، وهو صدوق أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجة. عن أم المنذر رضي الله عنها. والذي بعده من طريق الشيخ محمد بن بشار والملقب بندار. وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا أبو عامر. أبو عامر هو العقدي، أبو عامر العقدي عبد الملك بن عمرو، أبو عامر العقدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: وأبو داود، وهو سليمان بن داود الطيالسي، أبو داود ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. قال: أخبرنا فليح بن سليمان، وهو صدوق كثير الخطأ، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أيوب بن عبد الرحمن، وهو صدوق أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن يعقوب بن أبي يعقوب، صدوق أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أم المنذر الأنصارية رضي الله عنها. والذي بعده من طريق الشيخ محمد بن يحيى بن فارس الذهلي، ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة. قال: أخبرنا إسحاق بن محمد الفروي، وهو صدوق كف يعني عمي فساء حفظه، أخرج له البخاري والترمذي وابن ماجه. قال: أخبرنا إسماعيل بن جعفر، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمارة بن غزية، وهو لا بأس به، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عاصم بن عمر بن قتادة، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمود بن لبيد، صحابي صغير رضي الله عنه، عن قتادة بن النعمان رضي الله عنه. والذي بعده من طريق الشيخ، ايش قال فيها الشيخ الألباني؟ حديث محمد بن يحيى، نعم. والذي بعده من طريق الشيخ علي بن حجر بن إياس السعدي، ثقة أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن عمرو بن أبي عمرو وهو ثقة ربما وهم أخرج له أصحاب الكتب الستة عن عاصم بن عمر بن قتادة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن محمود بن لبيد رضي الله عنه. نعم تفضل. نعم كيف ثقة ربما وهم؟ تعرض تجمع أحاديث الرجل وتقابل بأحاديث الثقات فهو ثقة وهو حافظ لكن لا يخلو إنسان من الوهم. لو كان ثقة يهم هذا فيه نظر، وإنما ربما أحيانا يكون فيه وهم لكن ذلك الوهم لا يضر. لا أقل درجة من الثقة الذي لا يهم. أين أيوة لا هناك ثقة ثقة ثبت وهناك ثبت ثقة ثبت وهناك ثقة. عندما يتكرر التعديل هذا أولى وأعلى أعلى درجة ثقة ثقة ثقة. أي درجات ولا شك في هذا ولا شك في هذا. أي نعم بخلاف الذي ربما هذا يعني الوهم قليلا ولا يضر، لكن هناك الذي يهم الوهم عنده كثير لكن لا يقولون في هذا ثقة يهم. لا ما يقاس بهذا لا. إذا غلب الوهم ينزل عن درجة الثقة إلى أقل من درجة الحسن وهو صدوق أو أقل منها. نعم لا باستشارة الطبيب أو أنه مثلا أكلا فسبب له ضررا ينبغي بل يجب عليه أن يحتمل، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالحفظ وحفظ الإنسان نفسه وقال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والنهي يقتضي التحريم. فإذا أكلا وسبب له ضررا يكف، وإذا أشار عليه طبيب حاذق مسلم بأن هذا الأكل يسبب لك ضررا ينبغي عليها أن يكف بل يجب وجوبا. لكن الناس لما تحتمل قل لا تأكل قل ماذا أكل في هناك غيره كثير. نعم
شيخ الألباني يقول في الحلم له فوائد
عظيمة نعم هو جلس 40 يوما على الماء 40 يوما حمية لأنها معروفة هو رجل سنة عارف السنة والحمية مطلوبة والسنة ثابتة بالكتاب وبالسنة يشرب ماء فقط 40 يوما. نعم
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الدواء والحث عليه. قال حدثنا بشير بن معاذ العقدي البصري قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال قالت الأعراب يا رسول الله ألا نتداوى؟ قال نعم يا عباد الله تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو قال دواء إلا داء واحدا. قالوا يا رسول الله وما هو؟ قال الهرم. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة وأبي خزامة عن أبيه وابن عباس قال وهذا حديث حسن صحيح.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الدواء والحث عليه، يعني بيان ما جاء في الدواء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحث عليه. الإسلام يحث على التداوي والتداوي مطلوب وبذل السبب مطلوب وإنشاد الدواء لا ينافي التوكل والتوكل مطلوب، ويعلم أن ذلك ذهابه إلى الطبيب واستخدام ذلك العلاج سبب من الأسباب ليس هو الشفاء وإنما سبب من الأسباب المطلوبة، وأما الشفاء فهو من عند الله سبحانه وتعالى. فقد يوافق ذلك العلاج يوافق ذلك المرض فيزال، وقد لا يوافقه فلا يحصل شفاء. وكل شيء من عند الله سبحانه وتعالى. أورد رحمه الله تعالى حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: قالت الأعراب يا رسول الله ألا نتداوى؟ وهذا سؤال للرسول صلى الله عليه وسلم، هل نتداوى أو نتوكل؟ هل نبذل الأسباب أو نتوكل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم يا عباد الله تداووا. مطلوب للإنسان أن يبذل السبب وأن يتداوى، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو دواء. ما وضع الله سبحانه وتعالى دواء داء إلا وضع له شفاء، عرفه من عرفه وجهله من جهله، وقد لا يعرف الدواء، لكن نقول ليس هناك دواء، لا فيه دواء لكننا نجهله. والأطباء ما توصلوا إلى ذلك العلاج، لكن هل ليس له علاج؟ لا، نعتقد جزما أن الله سبحانه وتعالى ما أنزل داء إلا وأنزل له شفاء ودواء، ويحتاج من العبد بذل السبب لطلب ذلك العلاج حتى يدرك. قال: إلا داء واحدا. فقالوا: يا رسول الله ما هو؟ قال: الهرم. والهرم هو الكبر، لأن الإنسان إذا بلغ مرحلة من المراحل تبدأ أعضاء الجسم بالعطاء القليل، ليست كالشباب، فيبدأ عطاؤها يقل، فتأتي الأدواء وتهاجمه فتقرب أجله فيموت، وهذا ليس له شفاء. الهرم وهو الكبر والضعف، والضعف يكون في جميع أعضاء جسمه فلا يستطيع المقاومة، وهذا ليس له دواء حتى يعود مثلا كالشباب، وإنما كلما كبر الإنسان بدأت أعضاؤه تقل أداء، فهذا ليس له علاج. قال: فقالوا: يا رسول الله وما هو؟ قال: الهرم، يعني الكبر، كبر الجسم وكبر الأعضاء فيقل في العطاء، فليس هناك دواء يعيد له الشباب. وأما الأمراض جميعا فما أنزل الله سبحانه وتعالى مرض داء إلا وأنزل له شفاء، وهذا فيه حث على بذل الأسباب لطلب ذلك الشفاء. قد لا يكون عند هذا، قد لا يعرفه هذا فيعرفه آخر، فيبذل تلك الأسباب حتى يجد ذلك العلاج لذلك الداء، ويعلم أن كل ذلك من عند الله سبحانه وتعالى، وأن ذلك الطلب لا ينافي التوكل، التوكل مطلوب. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه بشر بن معاذ العقدي، وهو صدوق أخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه. قال: أخبرنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن زياد بن علاقة، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أسامة بن شريك رضي الله عنه، هذا رباعي. نعم. قاله في الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة وأبي خزامة عن أبيه. أبو خزامة مجهول، ليس هو صحابي، وإنما أبوه هو الصحابي، وأبو خزامة مجهول، أخرج له أبو داود في القدر والترمذي وابن ماجه. عن أبيه أبوه صحابي رضي الله عنه قال: وابن عباس. نعم.
شوف الترمذي أخرج له هنا
من هو؟
هذا أبو خزامة بهذا التعليق.
لا، أخرج له في غير هذا. أي نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء ما يطعم المريض. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن السائب بن بركة عن أمه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ أهله الوعك أمر بالحساء فصنع، ثم أمرهم فحسوا منه، وكان يقول إنه ليرتق فؤاد الحزين ويسرو عن فؤاد السقيم كما تسرو إحداكن الوصخ بالماء عن وجهها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا. ثم قال: حدثنا بذلك الحسين الجريري قال: أخبرنا أبو إسحاق الطالقاني عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. حدثنا بذلك أبو إسحاق.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء ما يطعم المريض، يعني بيان الطعام الذي يحتاجه المريض والذي يناسب المريض. هناك أطعمة لا تناسبه، هناك أطعمة تناسبه على الدوام، فيمنع من الطعام الذي يضره، ويعطى الطعام الذي لا يسبب له ضررا، فالحمية مطلوبة. لكن هناك أطعمة لا تضر ويعطى المريض على أي حال كان، ومنها ذلك الحساء. والعوام عندنا قديما كانوا يعالجون بعض المرضى بالحساء، والحساء يسمى زومة، وهو من اللبن والذرة، ويكون رقيقا مثل الشربة، حساء يحتسيه حساء يكون خفيفا، فكل مريض يعملونه مثل ذلك. ولا شك أن ذلك علاج، نوع من أنواع العلاج. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ أهله الوعك عن المرض أمر بالحساء فصنع. والحساء هو يعني من الماء والدقيق والدهون، الزيوت، يعني السمن البلدي، وكان يعالج به قبل أن تأتي مثل هذه ما تأكله التي تنتج الألبان ويأخذ منها السمن. بعض الأعلاف تكون فيها مواد كيميائية، ولهذا التي سببت الضرر للناس. وأما ما يخرج من بطونها فهو فيه شفاء، والسبب في التغيير هو ما تأكله، أن أكثر المواد التي تأكلها يكون فيها مواد كيميائية حتى يكثر إنتاج اللبن. فالحساء هو نوع من أنواع من الأنواع التي يتعالج بها، وهو اللبن أو الماء مع الدقيق أو مع الذرة أو مع الشعير، ويوضع عليه السمن وبعض الأبازير فيحتسيها المريض فيعجل له بالشفاء، وهذا نوع من أنواع التداوي. قال: ثم أمرهم فحسوا منه، يعني شربوا منه، وكان يقول إنه ليرتو فؤاد الحزين، ويسرو يعني يكشف ويزيل عن فؤاد السقيم، يعني الحزين والسقيم يزيل عنه ما كان فيه من حزن وما فيه من سقم، يعني مرض. كما قال: كما تسرو إحداكن الوسخ بالماء عن وجهها، يعني كما تزيل، تسرو يعني تزيل الوسخ عن وجهها بالماء. والآن يزيلون الوسخ عن وجوههم إن كانت ليست هناك أوساخ بمواد كيميائية وسببت لهم أمراضا، ولو بقوا على الأمور على طبيعتها لكان في ذلك خير. فنعرف من كان الناس، فنعرف النساء قديما ما كنا يستخدمن مثل هذه الأمور، ولهذا وجوههم ليست فيها حبوب وليست فيها خدوش وليست فيها كذا إلى آخره، وإنما على الطبيعة يزيلون الأوساخ بالماء. وإنما الآن تزال الأوساخ بأنواع من المواد الكيميائية، وتقول بعض النساء هذا لا يصلح لوجهي وبشرتي فيها كذا وهذه كذا وهذه تختار النوع الفلاني وهذه النوع الفلاني وكثرة الأنواع وكلها كلام يجر فلوسا يجر المال فقط وتبذير. ولو بقيت على الطبيعة لكان أولى لها. فالحساء نوع من أنواع الأطعمة، نوع من أنواع العلاجات التي يتعالج بها. أورد رحمه الله تعالى، نعم، أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ أحمد بن منيع، وهو ثقة أخرج البخاري، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم بن علي، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا محمد بن السائب بن بركة، وهو ثقة أخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه. عن أمه مقبولة أخرج لها الترمذي وابن ماجه. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. والذي بعده من طريق شيخه الحسين الجريري، وهو مستور أخرج له الترمذي. والمستور هو مجهول الحال، لأن المجهول إما أن يكون مجهول عين أو يكون مجهول حال. والمجهول الحال الذي لا يعرف حاله، إنما عرف بطلب العلم، يطلب العلم، ولهذا انتفى عنه جهالة العين، عرفت عينه لكن حاله لم يعرف، يعني لم يتكلم فيه أحد لا بجرح ولا تعديل، وهذا الذي يقال فيه مستور أو يقال فيه مجهول الحال. أخرج له الترمذي. قال أخبرنا أبو إسحاق الطالقاني، وهو صدوق أخرج له مسلم في المقدمة وأبو داود والترمذي. عن ابن المبارك عبد الله بن المبارك المروزي، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يونس، يونس بن يزيد الأيلي، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الزهري محمد ابن مسلم بن شهاب الزهري، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عروة ابن الزبير، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب. قال حدثنا أبو كريب قال أخبرنا بكر بن يونس بن بكير عن موسى بن علي عن أبيه عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكرهوا مرضاكم على الطعام، فإن الله تبارك وتعالى يطعمهم ويسقيهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب، يعني بيان عدم إكراه المريض على الطعام والشراب وهو لا يريده، لا تكرهه وتلزمه، إنما ترغبه في الأكل والشرب، وأكل وشرب لا يضره، فلا تأتي له بأكل هو محتمل منه، وإنما ينبغي أن تأتي له بأكل لا يضره وترغبه فيه، لكن لا تكرهه. وهذا نوع من أنواع الشفاء، لا يريد طعاما، لأن الطعام إذا دخل يحتاج إلى هضم وإلى كلفة، تعمل كل الأجهزة حتى تستفيد من ذلك الأكل وتخرج ما لا يستفاد منه عن طريق البراز وعن طريق البول، فهو يحتاج إلى هدوء، يعني أجزاء جسمه تحتاج إلى هدوء. ولهذا في الصوم فوائد كثيرة، لأن الأجهزة تقف لا تعمل، وكما جاء: المعدة بيت الداء، فلا يجبر المريض على أكل ما لا يريده وما لا يرغب فيه. أورد رحمه الله تعالى حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكرهوا مرضاكم على الطعام، ليس إكراها وإنما يرغب. قال: فإن الله تبارك وتعالى يطعمهم ويسقيهم، يعني يجعل لهم القوة، يجعل لهم القوة التي تقويهم. وتبقي على حياتهم، لكن الأكل إذا أتيت به رغبه فيه ولا تجبره عليه، ولا يكره على أكل لا يريده. والحديث وإن كان في إسناده ضعف لكن له شواهد يتقوى بها إشقال الشيخ الألباني. أي نعم، مع أن فيه ضعيف وهو بكر بن يونس وهو رجل ضعيف، لكن الحديث له شواهد يتقوى بها فهو حديث صحيح. فالإنسان لا يكره المريض على أكل لا يريده، وإنما يعرض عليه ويرغبه ولا يأتيه بشيء ممنوع منه، وإنما يأتي له بحساء كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرشد ويفعله لأهله. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ أبو بكر بن أبي شيب أبو بكر محمد بن العلاء أبو كريب آسف أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا بكر بن يونس بن بكير وهو ضعيف، أخرج له الترمذي بن ماجه. عن موسى بن علي، أنت قلت علي، وهي موسى بن علي، وموسى بن علي صدوق. نعم علي، أي نعم علي بالتصغير ما هو علي، علي وهو صدوق ربما أخطأ، أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبيه علي وهو ثقة، أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الحبة السوداء. قال حدثنا ابن أبي عمر وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بهذه الحبة السوداء، فإن فيها شفاء من كل داء إلا السام، والسام الموت. قال أبو عيسى: وفي الباب عن بريدة وابن عمر وعائشة، وقال: هذا حديث حسن صحيح. والحبة السوداء هي الشونيس.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الحبة السوداء، يعني بيان ما جاء فيها، ما جاء من الحث عليها، وبيان ما فيها من الشفاء. ففيها فوائد وفيها منافع وعلاج للأمراض، والرسول صلى الله عليه وسلم حث عليها والتداوي بها واستعمالها. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بهذه الحبة السوداء. عليكم يعني ألزموا، حث على التزام الحبة السوداء. والحبة السوداء معروفة عندنا باسمها الحبة السوداء، وكل مكان لها اسم، وهي حبوب صغيرة سوداء تسمى الحبة السوداء، تسمى الشونيز، وتسمى غيرها، وتسمى الشونين، وتسمى حبة البركة. فهي هذه الحبة السوداء فيها دواء وفيها شفاء، جعله الله سبحانه وتعالى فيها. قال: فإن فيها شفاء من كل داء. قال: إلا السام. الموت إذا أتى ليس له هناك دواء، وهذا قوله إلا السام يعني استثناء، دليل على عموم شفائها لكل الأمراض بدون استثناء إلا الموت والهرم، لأن الهرم هو مقدمة للأجل. فالحبة السوداء فيها فوائد وفيها منافع كثيرة، واستخدامها يكون فيها منافع، لكن الحبة السوداء لا تستخدم إلا عن طريق من يرشد إلى طريقة استخدامها، لأن قد يكون في استخدامها وكثرتها ضرر. فلها طريقة لاستخدامها يعرفها أصحاب الأعشاب. فينبغي عدم الاستعجال في استخدامها إلا بعد سؤال أهل المعرفة، والله سبحانه وتعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكل صاحب ذكر يعني معرفة بما يسأل عنه، وصاحب المعرفة هو الذي يؤتى إليه ويسأل كيف تستخدم ومتى تستخدم والكمية التي يستخدمها. وهذا في جميع الأدوية وفي جميع ما يتطبب به. والله أعلم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ ابن أبي عمر وهو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني المكي، صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي وهو ثقة أخرج له الترمذي والنسائي. قال حدثنا سفيان، سفيان هو ابن عيينة المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة رضي الله عنه. والله أعلم.